بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمع الدرس 29 وهو الدرس الأخير بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال ابن إسحاق رحمه الله: ولما قبض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انحاز هذا الحي من الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، واعتزل علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله في بيت فاطمة أي عند علي، وانحاز بقية المهاجرين إلى أبي بكر، وانحاز معهم أسيد بن حضير في بني عبد الأشهل. إذن الأنصار جمهورهم انحازوا إلى رئيسهم وهو سعد بن عبادة، هذا هو شيخ الأنصار، وانحاز المهاجرون، جمهور المهاجرين انحازوا إلى أبي بكر شيخ المهاجرين، ومعهم جماعة من الأوس مع أسيد بن حضير. أسيد بن حضير هو شيخ الأوس بعد سعد بن معاذ. علي رضي الله عنه معه الزبير ومعه طلحة، بقوا في بيت علي في بيت فاطمة، ولا لابد من خليفة لأنه الآن في فراغ، النبي عليه الصلاة والسلام قبض، فلا بد أن يقوم مقامه رجل من المسلمين. وطبعا كل الدلائل والأحاديث تشير إلى أن هذا الرجل وهذا الخليفة من هو؟ هو أبو بكر، ولم يعترض على ذلك أحد، ولم يعترض بفضل الله، وأجمع المسلمون على هذه الخلافة وعلى هذه الإمامة، ومنهم علي بن أبي طالب. ثم إن الروافض تكلموا وأثاروا هذه المسألة، والذي أدخل هذه المسألة في الأمة هم اليهود ومعهم المجوس، من أجل الطعن في الإسلام والكيد لأهله، والله المستعان، والتفريق بين المسلمين، وقد حصل هذا، هم فرقوا بين المسلمين بهذه المسائل، ومنها هذه المسألة، مسألة الخلافة والإمامة. ولذلك سوف نقف كيف بويع أبو بكر رضي الله عنه. قال: فأتى آت إلى أبي بكر وعمر فقال: إن هذا الحي من الأنصار مع سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة قد انحازوا إليه، فإن كان لكم بأمر الناس حاجة فأدركوا قبل أن يتفاقم أمرهم. ورسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم في بيته لم يفرغ من أمره، قد أغلق دونه الباب أهله، النبي ميت عليه الصلاة والسلام في بيته لم يجهز. وهذه من حنكة وحكمة الصحابة أنهم انتهوا من مسألة الإمامة قبل أن يجهز النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المسألة الآن سوف تتفاقم، ربما الأنصار الآن ربما بايعوا شخصا منهم، فكيف تكون المسألة بعد ذلك كما سيأتي في كلام عمر رضي الله عنه. قال عمر: فقلت لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار حتى ننظر ما هم عليه. قال ابن إسحاق: وكان من حديث السقيفة حين اجتمعت بها الأنصار أن عبد الله ابن أبي بكر حدثني عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أخبرني عبد الرحمن ابن عوف قال: وكنت في منزله بمنى أنتظره وهو عند عمر في آخر حجة، هكذا عندي بالكسر، حجها عمر، ويصح حجة بالفتح، في آخر حجة حجها عمر، يعني في سنة 23. قال: فرجع عبد الرحمن بن عوف من عند عمر فوجدني في منزله بمنى أنتظره، وكنت أقرئه القرآن. قال ابن عباس: فقال لي عبد الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في فلان يقول: والله لو قد مات عمر بن الخطاب لقد بايعت فلانا، والله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلته، فتمت. قال فغضب عمر فقال إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم. قال عبد الرحمن يعني سبحان الله حتى في ذلك الوقت في ناس أهل فتنة. يعني عمر لم يزل حيا موجودا، الخليفة لم يزل حيا، وهذا يقول لو مات عمر سوف أبايع فلان، وعلما بأن الأمر شورى بين المسلمين حتى في ذلك الوقت فيه ناس تريد التشويش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن من كان القائم في ذلك الوقت؟ عمر، هو باب الفتن رضي الله عنه. فعمر ماذا قال؟ قال إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم، يعني سوف أقوم الآن في الموسم في الحج وسوف ألقي خطبة تحذيرا من هؤلاء أهل الفتنة، هؤلاء الذين يريدون اغتصاب الأمر. ما هذا أمر عام متعلق بعموم المسلمين، كيف هم يحتكرونه ويختزلونه في أنفسهم؟ قال عبد الرحمن فقلت يا أمير المؤمنين، عبد الرحمن بن عوف، فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، وإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس. تصور هذا، وإني أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطير بها أولئك عنك كل مطير، ولا يعوها ولا يضعوها على مواضعها. عوام وغوغاء، لو سمعوا منك مقالة تخص الخلافة والإمامة ما يفهمونها، ونشروها عنك في كل مكان وتكون فتنة. فأمهل حتى تقدم المدينة، فإنها دار السنة، وتخلص بأهل الثقة وأشراف الناس، فتقول ما قلت بالمدينة متمكنا، فيعي أهل الفقه مقالتك ويضعوها على مواضعها. هذا أمر عام ما يترك لأيدي العوام والغوغاء، وإنما هذا الذي يحكم فيه ويجتمع عليه من هم أهل الفقه وأشراف الناس. إذن هذه الديمقراطية الحديثة الآن التي تترك الأمر والإمامة والسلطان لمن؟ لعوام الناس، هم الذين يختارون. وعوام الناس كثير منهم ما يفهم ولا يفقه ويخدع رحمك الله، فربما اختاروا شخصا ليس مؤهلا. ثم أي ديمقراطية هذه التي تساوي بين الرجل المتعلم العاقل الشريف أو العالم الثقة وبين ذلك العامي البسيط العامي السطحي الجاهل الذي لا يعرف كثير من الأمور وليس متبصرا في كثير من المسائل؟ يعني صوت هذا كصوت هذا، ليس كذلك؟ صوت هذا كصوت هذا، ما يستويان مثلا. هذه الديمقراطية. ولذلك هذه الديمقراطيات في الحقيقة إنها أفسدت الحكم والسلطان في كثير من البلدان، في أكثر بلدان العالم التي يقيمون هذه الديمقراطية المزعومة هذه تجد هناك فساد، إما تزوير، وهناك أيضا انقسامات، البلد ليست على قلب رجل واحد لأنها أحزاب، وهناك حكومة وهناك معارضة، وفي فنبقى سنين ونحن في ماذا؟ في خصومة، ما في تعارف، ما في اتفاق، ما في هدوء، وحكومة تسقط وحكومة تقوم. إذن أصبحت المسألة عبث ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك لو تأملنا في هذه الديمقراطية، هذا بالمناسبة يعني كلام أقول، لو تأملنا فيها لوجدنا أن أضرارها أكثر من منافعها، وأن مفاسدها أكثر من مصالحها. ولذلك هذه الديمقراطيات التي طبقت في كل دول العالم تقريبا إلا قليلا من الدول ما طبقتها، سواء تطبيقا صحيحا أو تطبيقا زائفا، يعني بغض النظر، هل هذه الديمقراطية أصلحت تلك البلدان؟ هذا السؤال. أكثر من 90% من بلدان العالم ما أصلحتها الديمقراطية، بل ربما أفسدتها وعادت هذه الديمقراطية إلى ديكتاتورية مغلفة هي في الحقيقة استبداد، ولكن تظهر في مظهر الديمقراطية التي يسمونها. إذن يعني سبحان الله، قد يقول قائل على كل حال هي أفضل من الاستبداد والحكم الشمولي. نعم نقول أفضل للكفار، أفضل للكفار أفضل، ولكن نحن مسلمين هل بحاجة إلى الديمقراطية؟ أليس عندنا كتاب الله؟ أليس عندنا شرع الله؟ أليس عندنا حكم الله؟ لو عملنا به وطبقناه وحكم الحاكم بكتاب الله وسنة رسول الله، ما احنا بحاجة إلى هذه الديمقراطيات، أليس كذلك؟ فلا شك أنه فيه هناك شيء أفضل. الديمقراطية الحقيقية أفضل من الاستبداد والديكتاتورية، لا شك في ذلك. وحكم الله عز وجل وشرعه ودينه أفضل، بل لا يقال أفضل، لأنك لا تقارن بين السيف والعصا، لأنك لا تقارن بين السيف والعصا، واضح؟ ولكن أين الذي يفهم هذا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال، فهنا هذا دليل، هنا دليل من عبد الرحمن بن عوف إلى أن الأمور السلطانية العامة والأمور المتعلقة بالولاية العامة، بالولاية العامة، ما تترك للغوغاء، ما تترك للغوغاء، لأنهم مفسدون أكثر مما يصلحون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال، عمر رضي الله عنه أخذ بنصيحة عبد الرحمن بن عوف، قال ابن عباس: فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة، فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواح، عجلت الرواح حين زالت الشمس، فأجد سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل جالسا إلى ركن المنبر. سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو ابن عم عمر بن الخطاب الخليفة، وكان سعيد من أفاضل الصحابة ومن شيوخهم ومن السابقين الأولين للإسلام، وأسلم قبل عمر. يقول ابن عباس: أنا يعني عجلت إلى المسجد حتى أدرك الصف الأول عند عمر عند المنبر. يقول: وجد سعيد بن زيد جالسا قريبا من المنبر. يقول: فجلست حذوه تمس ركبتي ركبته، فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب، فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد: ليقولن العشية على هذا المنبر مقالة لم يقلها منذ استخلف. قال: فأنكر علي سعيد بن زيد ذلك وقال: ما عسى أن يقول مما لم يقل قبله. لأن عبد الله بن عباس بنى ذلك على ماذا؟ على ما حدثه به عبد الرحمن بن عوف. وسعيد بن زيد ما يدري، ليس عنده خبر عن هذا الذي هم به عمر. لأن عمر ماذا قال لعبد الرحمن؟ أنا سوف أتكلم بهذا الكلام في أول جمعة أصليها في المدينة بعد الرجوع من الحج. يقول: فجلس عمر على المنبر، فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهل له، ثم قال: أما بعد، فإني قائل لكم اليوم مقالة قد قدر لي أن أقولها، ولا أدري لعلها بين يدي أجلي. وكانت كذلك، لأنه توفي بعد، قتل بعدها تقريبا بأسبوع أو عشرة أيام رضي الله عنه. فمن عقلها ووعاها فليأخذ بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشي أن لا يعيها فلا يحل لأحد أن يكذب عليه. إن الله بعث محمدا وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها وعلمناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، وإذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، أي بالزنا. ثم إنا قد كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. أن ترغبوا عن آبائكم، ألا إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تطروني كما أطري، لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم، وقولوا عبد الله ورسوله. ثم إنه قد بلغني أن فلانا قال، إذن هذه المقالة التي سوف يذكرها، الأول أحكام عامة تقريبا، لعل هذا الذي كان يريد أن يذكره في الخطبة، والخطبة على كل حال شوف خطبة مفيدة، بيّن لهم الأحكام بالأدلة، يعني الإنسان يستفيد من ذلك. ثم إنه قال: ثم إنه قد بلغني أن فلانا قال: والله لو قد مات عمر بن الخطاب لقد بايعت فلانا، فلا يغرن امرأ أن يقول إن بيعة أبي بكر كانت فلتة فتمت وإنها قد كانت كذلك. معنى فلتة يعني ما كانت مرتبة، ما كان في ترتيب لها، سبحان الله هي كذلك، يعني يقول عمر يعترف بذلك، هي فلتة ما كان في ترتيب لها، وإنما هكذا جاءوا في سقيفة بني ساعد وبويع كما سيأتي. إذا ما في ترتيب سابق بين الناس وبين المهاجرين والأنصار إنه يجتمعون ويبايعون أبا بكر، ما في ترتيب، وإنما موقف حصل بويع أبو بكر كما سيأتي. هذا معنى كلمة فلتة، وإنها قد كانت كذلك، إلا أن الله قد وقى شرها، وليس فيكم من تنقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر، فمن بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فإنه لا بيعة له، هو ولا الذي بايعه، تغرة أن يقتل، أي خوفا من أن يقتل المبايع والمتابع. إنه كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الأنصار خالفونا، فاجتمعوا بأشرافهم في سقيفة بني ساعدة، وتخلف عنا علي بن أبي طالب والزبير بن العوام ومن معهما، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار. قال: فانطلقنا نؤمهم حتى لقينا منهم رجلان صالحان، فذكر لنا ما تمالأ عليه القوم، وقال: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ قلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. قال: فلا عليكم ألا تقربوهم يا معشر المهاجرين، اقضوا أمركم، يعني ما في داعي تذهبون إليهم، إذا كان عندكم شيء تقضوا بينكم يا معشر المهاجرين. قال: قلت: والله لنأتيهم. فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا بين ظهرانيهم رجل مزمل، فقلت: من هذا؟ رجل مزمل طريح الفراش، فقالوا: سعد بن عبادة. فقلت: ما له؟ فقالوا: وجع. قال: فلما جلسنا تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو له أهل، ثم قال: أما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم يا معشر المهاجرين رهط منا، وقد دفت دافة من قومكم. قال، يعني بدأ طبعا على طريقة الناس في ذلك الوقت، إذا كان في اجتماع كبير وفي وفود أو في عدة قبائل، كل قبيلة يقوم لها خطيب يتكلم، ولا شك الآن اجتماع كبير بين الأنصار من جهة وهم الأكثر، وبعض المهاجرين، وسوف يبحثون مسألة عظيمة، الخلافة. فهنا قام خطيب الأنصار يتكلم بما عندهم، فتكلم الخطيب بهذا الكلام، يقول عمر يعني لخص الخطبة في الأخير، فقال: وإذا هم يريدون أن يحتازون من أصلنا ويغصبون الأمر. يعني تبين من الخطبة ومما تمالأوا واتفقوا عليه أنهم يريدون الخلافة، وهذا ما يمكن. يقول: فلما سكت أردت أن أتكلم، وقد زورت في نفسي مقالة قد أعجبتني. زورت أي هيئت، يعني أراد عمر أن يكون خطيب المهاجرين أو خطيب هذا الوفد للمهاجرين، أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر. لاحظ الفقه، يعني هو الآن إنما يتكلم يريد أن يتقدم بين يدي أبي بكر، حتى أبو بكر يأتي وهو الذي يقضي في الأمر، يعني هو الشيخ، وإنما بس يقول أنا أريد أن أمهد. يقول وكنت أداري منه بعض الحد، يعني عمر رضي الله عنه على هيبته وقوته كان يداري أبا بكر، يعني أبو بكر كان رجلا حديدا عنده حدة، فكان عمر ما يصطدم به. هذا معنى أداري منه بعض الحد. وبعض العلماء فسرها تفسير آخر قال لا، يعني عمر كان يخفي ما عنده من الحدة والشدة إذا تعامل مع أبي بكر. فقال أبو بكر على رسلك يا عمر، قال فكرهت أن أغضبه فتكلم وهو كان أعلم مني وأوقر، فوالله ما ترك من كلمة أعجبتني من تزويري إلا قالها في بديهته أو مثلها أو أفضل، حتى سكت. عمر زور هيئ خطبة أراد أن يلقيها بين يدي أبي بكر، أبو بكر قال على رسلك، يعني توقف انتظر، هو الذي يتكلم، تكلم على البديهة، يعني كما يقال اليوم ارتجالا، بدون تحضير ولا تزوير، بدون تهيئة للكلام. هذا الكلام الذي قاله أبو بكر على بديهته، يعني على طبيعته، يقول عمر أفضل من الكلام الذي أنا هيئته في نفسي. يقول ما ترك كلمة أنا زورتها إلا قالها أو أفضل منها على بديهته. قال أي أبو بكر أما ما ذكرتم. الآن أبو بكر يريد أن يرد بخطبة على الأنصار، فقال رحمه الله بعدما ذكر كلاما طيبا، أما ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، ولن تعرف العرب هذا الأمر، يعني القيادة والزعامة الدينية، إلا لهذا الحي من قريش. العرب ما يمكن أن ترضى بزعامة أو قيادة دينية إلا لقريش، لأن القيادة الدينية لقريش في الجاهلية وفي الإسلام هم أهل الحرم، وهم صليح ولد إسماعيل، والنبي عليه الصلاة والسلام منهم، أليس كذلك؟ القبائل العربية في جزيرة العرب أو في العراق أو في الشام أو في اليمن لن ترضى بخلافة أو قيادة أو إمامة إلا لقريش. لو خرجت عن قريش ربما وقعت الخلافات والنزاعات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بأن الإمامة تكون في من؟ أن تكون في قريش. ولهذا الصحابة اعترضوا على اختيار الأنصار كما سيأتي. فقال أبو بكر ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، أوسط يعني أفضل، ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم. وأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة ابن جراح وهو جالس بيننا، يقول عمر ولم أكره شيئا مما قاله غيرها، كان والله أن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك إلى إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. أقتل يقول ولا بدون إثم طبعا، ولا أتأمر أكون أميرا أو خليفة على جماعة فيهم أبو بكر. يعني شوف كيف الناس الصحابة معترفون مقرون بفضل أبي بكر. وكذلك هذا أكيد أنه رأي علي بن أبي طالب، يعني هل علي يخالف في هذا؟ يا سبحان الله، أين هؤلاء الزنادقة الذين الآن يتباكون على هذا الأمر على هذه المسألة؟ هذا رأي عمر رضي الله عنه ورأي الصحابة. قال قائل من الأنصار أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. الآن أبو بكر قال لهم ما يمكن أن تكون الخلافة فيكم، العرب أصلا ما ترضى بأن يكون الإمامة أو الخلافة في غير قريش. فطبعا رأي من عند الأنصار، للأنصار برضه يعني هذه بلدهم، المدينة بلادهم، فهم رأوا أن الخلافة أو الإمامة السلطان فيهم. هذا رأي لا شك ليس بصحيح، لأن الإسلام ليس محصورا على المدينة، الإسلام سوف ينتشر، سوف تدخل قبائل عربية كثيرة، وقريش العرب تقر لها بالزعامة الدينية حتى في الجاهلية، وكذلك العجم يحترمونها، يحترمون هذه القبيلة ويعرفون أن هؤلاء ملوك العرب وأشرف الناس. يعني مثلا بنو أمية لما نزلوا في دمشق وأصبحوا هم الخلفاء هناك، هل القبائل العربية التي في الشام التي هم أصلا ملوك الشام في الأصل في الجاهلية، هل اعترضوا على معاوية أو على أحد من بني أمية ولا دانوا لهم؟ دانوا لهم بالطحن، يعرفون أن هذه القبيلة قبيلة قريش هي الزعيمة. لكن لو جاء شخص مثلا من غير قبيلة قريش وأراد أن يكون خليفة في العراق أو في الشام ما يوافقون أبدا العرب. إيش الفرق بيننا وبينكم يعني إذا شفت الملحظ هذا؟ ولذلك الشيخ الإسلام رحمه الله له كلام بهذا المعنى في كتابه الجواب الصحيح، ذكر هذا، بل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله معنى آخر ما أريد أن أتوسع أكثر. يقول إن الله عز وجل أهلك أبرهة الأشرم ومن معه وكانوا نصارى وهم خير من أهل مكة في ذلك الوقت لأنهم كانوا مشركين، والنصارى أفضل من الوثنيين لا شك. يقول لكن يقول إهلاكهم إرهاصا وتهيئة وفضلا لمن؟ للنبي الذي سوف يأتي، للنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من أمته. ولذلك الناس عظمت مكة وعظمت أهل مكة بعد هذا الحادث، وهذا التعظيم كان له أثر ودوره في بعد في خدمة الإسلام وانقياد الناس للخلفاء القرشيين، الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم من أهل من قريش. فما يمكن أن يكون الخليفة من خارج قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام. ومسألة ما هي عصبية ولا قبلية، لا، المسألة أن العرب القبائل العربية ما تقبل خليفة أو رئيسا إلا من هذا الحي من قريش، كما قال الصديق رضي الله عنه أبو بكر هنا. يعني أبو بكر ما قال لهم، قال أوسط العرب نسبا ودارا، العرب ما تقبل خليفة بعد رسول الله إلا من قريش. يقول طيب إيش معنى جذيلها المحكك وعذيقها المرجاب؟ هذا مثل أنا شرحته في الحاشية هنا. جذيلها المحكك هو تصغير جذل، وهو العود الذي ينصب للإبل الجرباء لتحتك به، وهو تصغير تعظيم، أي أنا ممن يستشفى برأيي، كما تستشفى الإبل الجربة بالاحتكاك بهذا العود. وعذيقها المرجب الرجبة هو أن تعمد النخلة الكريمة ببناء من حجارة أو خشب إذا خيف عليها لطولها وكثرة حملها أن تقع، ورجبتها فهي مرجبة. والعذيق تصغير العذق بالفتح وهي النخلة، وهو تصغير تعظيم، فضرب به المثل في الرجل الشريف الذي يعظمه قومه. يعني يقول أنا، يقول الرأي عندي أنا الرجل الخبير المتمرس المتفرس، أنا أعطيكم الرأي الذي ما بعده. ما هو الرأي؟ منا أمير أي من الأنصار، ومنكم أمير أي من من المهاجرين. هل يمكن ذلك؟ سبحان الله، لا شك هذا رأي ضعيف جدا، بل لو قيل بأمير فقط من الأنصار لكان أهول، سوف يقع النزاع، بلد فيها أميران كيف هذا؟ يقول عمر فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى تخوفت الاختلاف، فقلت أبسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعته، ثم بايعه المهاجرون، ثم بايعه الأنصار، ونزونا على سعد بن عبادة. يعني من الزحام وكثرة اللغط نزوا على سعد وهو طريح الفراش وكان مريضا، فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة؟ قال فقلت قتل الله سعد بن عبادة. قال عمر شوف كيف صراحة الصحابة وصدقهم، يعني نقل الصورة كما هي حتى هذه الكلمة التي قالها عمر في سعد، وكان في تلك اللحظة ربما في نفسه شيء على سعد، لأن سعد جمع الأنصار لتكون الزعامة والخلافة فيه، وتقبل هذه من عمر. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري استنبط فائدة من هذا الموضع، قال يقبل من الكبير ما لا يقبل من الصغير. يعني لو قال هذه الكلمة واحد غير عمر نقبلها منه؟ ما تقبل، والله أعلم. قال ابن إسحاق وحدثني الزهري قال حدثني أنس بن مالك قال لما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد جلس أبو بكر على المنبر. إذن الآن الحمد لله تمت خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في هذه الظروف، وقد وقى الله المؤمنين شرها. وتأمل في فضل الصحابة، يعني قضية شائكة وخطيرة وعظيمة تحل على يد أبي بكر وعمر وأبي عبيدة وهؤلاء الصحابة الأشراف الأطهار في دقائق. ولو هذه القضية الآن في عصرنا لبقينا فيها 50 سنة بدون حل، كما هي قضايا العصر الآن. المسلمون اليوم عندهم قضايا كثيرة أقل من هذه وأهون بكثير، ومع ذلك تبقى عالقة عشرات السنوات ما في حل. فتأمل في فضل الصحابة وفي عقل الصحابة وفي حلمهم وعلمهم رضي الله عنهم، حسموا الأمر حتى ما يقع نزاع ويقع خلاف. أمر الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسموه في جلسة، حسموه في جلسة. وهذه الجلسة، وما يقول قائل إنه يا أخي الصحابة قلوبهم واحدة، نعم قلوبهم واحدة ما في شك، ولكن في هذه الجلسة كان في نزاع في خلاف حاصل، أليس كذلك؟ ما كان في اتفاق، كان في نزاع، ومع ذلك وقى الله شر هذا النزاع وحسموا الأمر وتجاوزوا النزاع والخلاف وبايعوا الصديق وأجمعوا عليه. فتأمل في هذه الأمة الكريمة، هذه الأمة العظيمة، مسألة عظيمة كهذه تحل في مجلس واحد وتنتهي بفضل الله سبحانه وتعالى. تأمل في فضل الصحابة، وانتهت والتأمت واجتمعت الأمة، وجاء علي وبايع، وجاء الزبير وبايع، وجاء طلحة وبايع، واجتمعت الأمة وتفرغت للجهاد ونشر الإسلام حتى جاء الزنادق هؤلاء المجوس وأثاروا المسألة من جديد، وكأن المجوس هؤلاء كانوا مشاركين للصحابة في سقيفة بني ساعدة. مسألة حسمها الصحابة في سقيفة بني ساعدة، المجوس إيش دخلهم؟ يأتون ويبحثون المسألة وينكثونها من جديد ويقولون لا، الخليفة كان ينبغي أن يكون من؟ يكون علي؟ يا سبحان الله، لما كان أبو بكر وعمر، لما كان أبو بكر وعمر وأبو عبيدة مع الأنصار في سقيفة بني ساعدة وحسموا الأمر وبويع الصديق، كان أجداد هؤلاء يعبدون النار في إيران، أليس كذلك؟ في ذلك الوقت كانوا يعبدون النار. إذن إيش دخلهم الآن؟ لا إله إلا الله، أدخلوا علينا هذه المسائل ومزقوا الأمة وفرقوها وجعلوها أحزابا وشيعا. وكثير من أنا لا أقول العجم، المجوس الذين كانوا يعبدون النار في ذلك الوقت، الفرس، كثير من قبائل العرب مع الأسف تأثروا بكلام هؤلاء المجوس وأخذوا يشغبون على أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم ويطعنون فيهم بسبب هذه المسألة التي انتهت وحسمها الصحابة في سقيفة بني ساعد. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. أقف عند هذا الحد، غدا إن شاء الله سوف نتابع وننتهي من سيرة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. في سؤال؟ لا، احنا بس في مسألة هذه اللي احنا فيها الآن، مسألة الخلافة، وإلا هم عندهم قضايا ثانية، طعن في القرآن، الطعن في أمهات المؤمنين، طعن في السنة، شايف؟ فنحن الآن مسألة الخلافة فقط. أنا أقول لكم يعني الآن عرفنا كيف الصديق بويع وكيف الصحابة انتهوا من المسألة وحسمت، جاء المجوس وأثاروها، واضح؟ مش دخلوا المجوس، كانوا يعبدون النار، ثم جاءوا أيضا، شوف كيف دخلوا في سقيفة بني ساعدة، المجوس طعنوا في هذا المجلس وفي هذا الاتفاق وهذه البيعة، وكذلك ما كفى هذا، جاءوا وقتلوا من؟ قتلوا عمر. وأبو لؤلؤ المجوسي الآن يعظم في إيران، له ضريح ويزار، وحتى بعض الشيعة مرة سمعت يقول في بعض التسجيلات يدعو الله، بعض الشيعة من العرب مع الأسف المغفلين أتباع هؤلاء الصفويين، يدعو الله أن يحشره مع أبي لؤلؤة، يدعو الله أن يحشره مع أبي لؤلؤة. بعض أهل السنة قال له آمين آمين، الله يحشرك مع أبي لؤلؤة. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.